بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أولم يسيروا في الأرض، أي بقلوبهم وأبدانهم، سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من المكذبين، فسيجدونها شر العواقب، عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة، وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء في العدد والعدد وكبر الأجسام، وأشد آثارا في الأرض من البناء والغرس. وقوة الآثار التي تركوها والتي عملوها في هذه الدنيا، وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنعه بها. فأخذهم الله بعقوبته بذنوبهم حين أصروا واستمروا عليها، إنه قوي شديد العقاب، فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئا، بل من أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ أرسل الله إليهم ريحا أضعفت قواهم ودمرتهم كل تدمير. ثم ذكر نموذجا من أحوال المكذبين بالرسل، وهو فرعون وجنوده، فقال، ثم ذكر قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، إلى آخر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وجنوده. هذه الآيات الكريمات جاءت بعد أن ذكر الله في الآيات التي قبلها، ذكر يوم التلاقي ويوم الآزفة، فأنذر الأمم وأنذر الناس ما سيكون هناك في يوم التلاقي ويوم الآزفة، وخوفهم بحال المكذبين والمعاندين والمجرمين في هذا اليوم، يوم التلاقي ويوم الآزفة. فبعد أن خوف المكذبين والمعاندين بما سيكون عليه حالهم في الآخرة، أردف ذلك وأتبع ذلك بتخويف المكذبين والمشركين والمعاندين، وذكرهم وخوفهم أن حالهم سيكون كحال الأمم المعاندة المكذبة قبلهم. فذكر الله جل وعلا هذا الأمر، وأمر المخاطبين، وهذه السورة مكية، فهو يدعو المخاطبين والذين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسيروا في الأرض، أي يذهبوا هنا وهناك ويسافروا هنا وهناك لأجل أن ينظروا بأبصارهم ونظرهم كيف كانت عاقبة الأمم المكذبة قبلهم. وهذه إحدى طرق الدعوة، فإن الله جل وعلا يذكر بأمور كثيرة منها حال الأمم التي كانت قبلنا. والسعيد من اتعظ بغيره ومن اعتبر بغيره، والشقي من كان عبرة وعظة لغيره. فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، ثم ذكر الله جل وعلا كيف كانت هذه الأمم السابقة التي أهلكها. قال سبحانه: كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، أي كانوا في القوة أعظم من المخاطبين الذين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقوى في أبدانهم وأجسادهم من هؤلاء المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانوا أكثر وأشد قوة وآثارا في الأرض، أي أثروا فيها وعملوا وصنعوا، فبنوا البنايات من المصانع والقصور والدور حتى ظهرت آثار قوتهم في هذه الأرض. قال: فأخذهم الله بذنوبهم، أي مع هذه القوة، مع هذه المنعة، مع هذه الشدة التي كانوا عليها، لكن أخذهم الله بسبب ذنوبهم. وهذا لأن المخالفين والمكذبين صاروا ضعفاء، صاروا ضعفاء بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم لأنبيائهم. قال: وما كان لهم من الله من واق، لم يكن لهم واق يقيهم عذاب الله، ولم يوجد معهم دافع يدفع عنهم عذاب الله، ولا يوجد عندهم راد يرد عذاب الله عليهم. فكل هذا لم يوجد عندهم، فإنهم مع قوتهم الشديدة صاروا ضعفاء بسبب كفرهم، وصاروا مستحقين لحلول العذاب والهلاك في الدنيا بسبب كفرهم. ثم قال سبحانه: ذلك، الإشارة بقوله ذلك إلى العذاب والأخذ والهلاك والنكال الذي لحق بهم. فقال: ذلك، أي ذلك العذاب وذلك الهلاك والنكال والدمار الذي لحق بهم، بأنهم، أي بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. الرسل كانت تأتي بالحجج الواضحات وبالبراهين الساطعات، ومع ذلك فكفروا، أي عاندوا بعد أن رأوا الحق واضحا ورأوا البراهين القوية التي تدعو على الحق، لكنهم كفروا. فأخذهم الله، أي أهلكهم واستأصلهم ولم يترك منهم أحدا، إنه قوي شديد العقاب، قوي لا يغلبه أحد، قوي ذو قوة شديدة وذو بطش شديد. شديد العقاب، أي عقابه شديد أليم موجع لمن كفر واستحق هذا العقاب. فهذه الآيات جعلها الله جل وعلا تذكرة للمخاطبين بأنهم يعتبرون، بأن يعتبروا بحال الأمم السابقة كيف أهلكها الله جل وعلا مع ما كانوا عليه من القوة وكثرة البنيان، كما قال سبحانه: وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، ولكن مع ذلك أخذهم الله، ولم يأخذهم إلا بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه. هذه الآيات هي كالمقدمة لما سيأتي من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وجنوده، فإن الله جل وعلا في هاتين الآيتين ذكر ذكرا إجماليا ذكرا مجملا حال الأمم المكذبة وحال الطغاة المعاندين مع أهل الحق الذين عاندوا أهل الحق، ذكر الله جل وعلا بالجملة أنه أهلكهم، وهذا كالمقدمة والتنبيه إلى ما سيذكره بعد هذه الآيات من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وجنوده. فإن هذه القصة التي ستذكر هي إحدى الجولات من جولات الحق مع الباطل، من جولات الطغاة مع الدعاة، فذكر الله جل وعلا إهلاكه للمعاندين والطغاة والمكذبين، ثم أردف ذلك بذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فهي إحدى هذه الأمثلة التي أهلك الله فيها الأمم السابقة المكذبة. وسيأتي في ذكر هذه القصة الجميلة، ومما امتازت به القصة التي ستأتي أن الله جل وعلا ذكر فيها أحداثا وذكر فيها مواقف لم تذكر إلا في هذه السورة، وهي قصة مؤمن آل فرعون. وهذه السورة سورة مكية، من أولها إلى آخرها أكثر ما يذكر فيها الدعوة إلى الحق وحال المكذبين والتخويف بالعذاب الأخروي والدنيوي، ثم النظر والاعتبار، فإن الله جل وعلا كرر في هذه السورة قوله أولم يسيروا في الأرض وأفلم يسيروا في الأرض، فهذه دعوة للاعتبار والتفكر بأحوال الأمم السابقة، والله أعلم. هل يجوز أن يقرأ القرآن كاملا في الصلاة؟ أما الفريضة فهذا لا يمكن لأن الوقت ضيق وقد تكون إماما، أما في النافلة فلا بأس، فقد جاء عن عثمان أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، وهذا في قيام الليل، وقد جاء عن غيره أيضا، وهذا محمول على أنه يفعل نادرا لا أنه يعني يكرر، فإن السنة هي الصلاة بأحد عشر ركعة أو بثلاثة عشر ركعة، ولكن قد جاء عن بعض الصحابة كعثمان أنه صلى الليل في ركعة واحدة وقرأ القرآن كله في هذه الركعة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.